هلا واحد غير يشتغل على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى مفتي الجنوب، في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تحريف.
لما تدرك كلام أهل السنة ترتاح نفسك، لما تدرك كلام أهل البدع يضيق صدرك. لما أهل السنة عليه نور، كلام أهل البدع عليه ظلمة.
قال رحمه الله تعالى ومن غير تجييف ولا تمثيل أي تشبيه، فمن يؤولون الوجه بالذات مخطئون، ومن يعطلون هذه الصفة أو يحركونها مخطئون، وكذلك يمثلونها أو يكيفونها فهؤلاء أيضا مخطئون. والحق إثباتها أي إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فإن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. وقد سبق أن مثلنا بالحياة، أي أن الله يوصف بالحي، والعبد يوصف بأنه حي، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا وصفنا الله بأنه حي فإن حياته لا تشبه حياة المخلوقين، إذ إن حياة المخلوقين إذ إن حياة المخلوقين مبسوطة بعدم ومتبوع إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء، وبقاؤها يتوقف على بقاء الموجب لها، سواء بسبب كالأكل والشرب والنوم في حق البشر، أو بغير سبب كالملائكة الذين خلقهم الله فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ومع ذلك يبقون أحياء حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يموت منها الناس فيموتون. والمهم أن حياة الملائكة سبقت بعدم وأتبعت بفناء، ثم بعد ذلك يحييهم الله عز وجل حين يحيي بني آدم وغيره من المخلوقات، وأن هناك فرقا بين الحي الذي لا يموت والحي الذي يموت، وكل منهما يقال له حي. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، إذا أثبت الله لنفسه وجها لا يجري عليه الهلاك فنحن نثبت له ذلك إيمانا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إثبات اليدين لله،
شاهد أن صفات الله تعالى سواء كان فعلية أو ذاتية نثبتها على معناها عند العرب لا نفوض المعنى، فاليد والوجوه معروفة لكن لا نشبهها بصفات المخلوق، ولكن لا نعلم كيفية الوجه ولا نعرف كيفية نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ولا نعرف كيفية اليدين ولا فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى. المعنى معروف معروف ما يحتاج إلى بيانه.
أحسن الله إليكم.
فأهل البدع يفوضون إيش المعنى، يعني يغيرون المعنى عن المعنى الحقيقي.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشيخ أحمد بن حزم رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما: إثبات اليدين لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من دون تحريف ولا تمثيل أي تجسيم ولا تعطيل ولا تكييف، بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء، وبأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإن نثبتها بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكننا نكل كيفيتها إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن نخوض في الكيفية، بل إن الكيفية عند أهل السنة والجماعة لا يجوز خوض فيها، ولكن يفوض علمها إلى الله عز وجل. ثم إن اليد
علم الكيفية لا علم المعنى. كيفية صفة صفة الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن اليد والوجه والكف والأصابع والرجل والقدم والساق كل هذه صفات ذاتية
لا تنفك عن الله عز وجل. نعم.
نقل تعليقه.
والله ما ترى
تعليقه. قلتم حفظكم الله ورعاكم: وهي التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا ولا تتعلق بالمشيئة. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: هناك صفات فعلية. قلتم حفظكم الله ورعاكم: وهي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وهناك صفات فعلية كالاستواء والنزول والخلق والإتيان والمجيء، وهناك صفات فعلية ذاتية كالرضا والغضب والمحبة والسخط والكلام وما إلى ذلك. فلا يجوز أن يشبه الله بصفات خلقه ولا أن نعطلها عن معناها وقد تقدم لنا قول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قلتم حفظكم الله ورعاكم في مجموع الفتاوى ابن تيمية الإحسان الشاطبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآيات: إثبات أن لله عينين، وهذه من الصفات الذاتية التي يجب إبرارها كما جاءت، والإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكما سبق أن قلنا إن كيفية صفات الله عز وجل يجب تهويبها إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن أن لله عينين، ولكن نقول نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل تشبيه، ولا تحريف تأويل ولا تعقيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال بأنه أعور: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، عينه اليمنى، عينه اليمنى كأنها علبة طافية. والعور هو خراب إحدى العينين أو ذهاب نورها. أما كونه جاء في هذه الآيات بالجمع والإفراد، فإن لغة العربي جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه مشاكلة للفظ، كقوله سبحانه وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمع، كقوله فقد سقت قلوبكما وإنما هما قلبان. فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذ بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم. انتهى ما أفاد به الشيخ صالح بن فوزان على شرح العقيدة الواسطية
طبعا المعارف. شفنا هل التمثيل والتشبيه نفس الشيء؟ تشبيه وتمثيل نفس الشيء؟
أنا بالنسبة لي أرى نفسها تشبيه وتمثيل نفسها،
لأنك جعلتها في قوسين. لكن
الشيخ أحمد أحيانا يقول غير تشبيه ولا تمثيل.
أيوة ولا تمثيل،
أيوة نفسها
يفرقون بعض المشاهدين.
هل في فرق يعني؟
أحسن الله عليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله
مثل التحريف والتأويل. التحريف بمعنى التأويل، التأويل بمعنى التحريف، يكتفى بواحد منها. خلوا مفتوح، خلوا مفتوح حتى مفتوح،
خلوا السمع والبصر لله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
حاسم عليك من جهران، أنت ترى خاسم منك، أنت خاسم منك، أنت ترفع صوتك.
تمام. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله
في صدق.
وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول في هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله. وإذا كانت امرأة أوس بن الصامت قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة واشتكت إليه حالها وحال زوجها، وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولا عجب، فالأمر أعظم من ذلك. وإذا كان الله يعلم وسواس النفوس وساوس النفوس وخطرات القلوب، فمن باب أولى أن يسمع خفي القول وظاهره. وإن من الشبه التي
قول تعالى يعلم السر وأخفى، أخفى من السر هو الذي لم يتحدث به الإنسان، يعلمه الله. كيف تحدثت به في نفسك؟ يعني من باب أولى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن من الشبه التي يلقيها أصحاب البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم يزعمون بأن في إثبات السمع والبصر لله مشابهة أو تشبيها له بالمخلوقين. أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات. قلتم حفظكم الله ورعاكم، وهي صفات الذات الفعلية التي يسميها المتكلمون صفات المعاني، والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. قال انظر قلتم
هذه الصفات السبع عند الأشاعرة التي اثبتها العقل فأثبتوها لله تعالى، وما بقية الصفات أولها وأنكروها صفات الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الله تعالى: وأول الباب.
ما دليلهم على إثبات السبعة؟
سألهم لأنه يقول لأن العقل أثبتها.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات وأول الباقي. وأما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على وجه لائق بجلال الله، ويفوضون كيفية لله عز وجل، وأن إلها لا يسمع ولا ولا يتصف بصفات الكمال، فإنه لا يصلح للألوهية. وإذا كان المخلوق لا يسمع فإن ذلك يكون نقصا فيه،
لأنه يشبه صفات الله بصفات خلقه. فالإنسان لما يكون لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ما كان الإنسان هذا. فكانوا يقولون الله عز وجل إذا كما اتصف بهذه الصفات يعني ما كانوا إله، شبهوا بالمخلوق.
لكن يقولون بسبب
فوق قاسوا صفات المخلوق على الخالق.
هم يثبتون السمع والبصر.
يقول لك لأن هذه إذا ما توفرت في الإنسان يسمى إنسان، فلا يسمى إله إلا إذا توفرت في صفات الإنسان. السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة هذه كلها صفات يعني الإله، وهي صفات الإنسان، بمعنى أنه شبه الله بخلقه.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى:
بعد اليدين، طيب بعد اليدين والقدمين والعينين كيف يكرون؟ كيف يثبتون تلك الصفات ويثبتون الباقي؟
الجنون فنون.
الله المستعان. بس الإنسان لما يتبع هواه ويتبع يعني المشايخ الضلال يضل، لكن لما يتبع الدليل يمشي على هدى من الله.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك يكون نقصا فيه وعيبا في حقه، فكذلك من لا يبصر. وإن الواجب على المسلمين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على وجه الكمال اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، أي أخبر الله بأنه سمع كلامهم. وكذلك سائر الآيات يخبر الله عز وجل فيها بأنه يرى ويسمع ما يقوله الناس وما يعملونه وما يتقلبون فيه من أعمال. وبالله التوفيق. إثبات المكر والكيف على ما يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال. المحال في اللغة الشدة، أي شديد الكيد. قال الزجاج: يقال ما حللته محالا.
محلته.
يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر انتهى. قال الشيخ أحمد النعيم رحمه الله تعالى: قلت ومكر الله استدراجه أيضا. قال رحمه الله تعالى: وأقول إن هذه الصفات لا يجوز أن تطلق على الله إلا على سبيل المقابلة.
لا يقال ماكر، لا يقال مخادع، لا يقال كذا، بل يؤتى بما يقين يقابلها.
فإذا سلك أعداء الله وأعداء أوليائه طريقة المكر والخداع والكيد لدعوة الله ولأوليائه، فإن الله عز وجل يجازيهم بأشد من مكرهم وأعمق من كيدهم. ولنتفكر كيف جعل الله عز وجل النار التي تعب النمرود ومملكته ومملكته في إيقادها. فأولا بنوا لها سورا عظيما حتى لا تصل إليهم. ثانيا ملأوا هذا السور بالحطب. ثالثا أبرموا فيه النيران. رابعا رموا إبراهيم عليه السلام فيها من أجل أنه كسر أصنامهم، فعلوا به ذلك انتصارا لأصنامهم. فقال الله عز وجل تلك النار لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي نهاية المطاف خرج إبراهيم عليه السلام مرفوع الرأس، لم تحرق النار إلا الحبر الذي أوثق به وفي قدرة الذي أوثق به وفي قدرة الله عجائبه. ولما كان فرعون عدو الله وكان يقتل أبناء بني إسرائيل لأنه قال له كهنته يولد غلام من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأراد الله عز وجل أن ينفق على هذا الغلام أو أن يتربى في بيته
لأنه احتاجت
امرأته إله يعني إلى إسمه.
لا تخلوه ولد
إيه. إنه ما كان يولد لها ولد، فاتخذته ابنا لها. وأراد الله تعالى أن يحتاج إلى أمه إلى مرضعة، هذا موسى عليه السلام، فأبى جميع المراضع إلا أمه قبلها. فسبحان الله، آية من آيات الله. فالشاهد أنه تربى في أحضان فرعون الطاغية. سبحان الله.
أسأل الله عليكم. وأن يتربى في بيته وعلى فراشه، فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في البحر.
كان ولد في السنة ليقتل فيها الأولاد. قالوا لما كان يقتل كل سنة الأولاد، كل من حصل مولود ذكر يقتل حتى لا يكون سبب من أسباب أخذ ملكه. فقالوا له: من ينصرك ويجاهد معك إذا كانت كل سنة كل من وجدت له مولود تقتله؟ من بعدين يقع في الجيش حقك وينافع عن ملكك؟ إذا نشير عليك بشر أن سنة تقتل الذكور وسنة تتركها. فأراد الله أنه يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الذكور، ما ولد في السنة اللي ما فيه ما يقتل فيها الذكور. سبحان الله. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت.
ولا لو كان في ولد في السنة اللي ما يقتل كان ما وضعني في التابوت في الصندوق.
أحسن الله عليكم. فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في البحر، وأنفذ الله مراده فيه وأنفق عليه حتى أعطى أمه الأجر.
يعني أنفق عليه فرعون وهو إذا سمى أسباب زوال ملكه، وأعطى أمه أجرة الرضاع، أم موسى.
نعم
ايوه. تحدي.
قال حتى
أنا طبعا عندي خطب جمعة تحدثت عن قصة فرعون، قصة موسى وقصة عيسى وقصة الأنبياء السابقين اللي برجع لها بجدها.
أبو جهل فرعون هذا الأمة. قال برضك أنت في فرعون.
لكن طالعين قومية الفرعون ونحن فرعون ومفرعون يكبر الموضوع على
الله المستعان. كل ملك من ملوك مصر سماه فرعون. وكل ما اسم الله ملك من ملوك
اليمن
تتبع من كل بلد لها لقب يعني.
روم قيصر.
نعم أحبش نجاش
أخرة الحمى.
طيب تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى حتى أعطى أمه الأجرة على رضاعته له، وشب موسى في بيت فرعون وعلى فراشه، وجاء بالرسالة بعد أن قتل من القبط رجلا وفر منهم إلى بلاد مدين، ثم رجع مؤيدا بآيات الله، ومع ذلك لم يؤمن فرعون ولم يفق
إلى لم يؤمن بقدرة الله وأن الله تعالى نجى موسى من بين يديه يعني مع قدرتي على قتله.
سبحان الله.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال ولم يفق إلى رشده، فدعه موسى ومكث زمنا طويلا، وكلما جاءت آية من الآيات التي أرسلها الله عليهم كالطوفان والضفادع والجراد والقمل والرجز فزعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وأخيرا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل، فسار بهم حتى بلغ البحر فحجزهم البحر حتى أقبل فرعون بحده وحديده، وهناك خاف بنو إسرائيل من فرعون وقومه لكثرتهم وقوتهم، فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر، فضرب البحر فانفتحت فيه 12 طريقا يبسا، وسلك كل سنط منهم في طريقهم الخاص، وجاء فرعون يقدم قوم فأدخله الله البحر راغما، ولعلهم قد عرفوا أن هذه آية من الله لإهلاكهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإحجام، لأن فرعون إمامهم قد دخل مرغما حيث كان المهر الذي هو عليه يسير بقوة، فدخلوا، فلما خرج بنو إسرائيل كلهم ودخل الأقباط فيه كلهم أمر الله البحر فالتأم عليهم. وهكذا اليهود لما كادوا لعيسى عليه السلام رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحد الحواريين فقتلوه.
قال من يكون يعني تبرع منكم يعني من أتباع الحواريين يكون شبهي وله الجنة، يأتون يهود يقتلوه فيكون في الجنة، فتبرع واحد من الحواريين وكان شبهه فأجاء اليهود وقتلوه، يحسبون أنه قتلوه هو عيسى عليه السلام، فرفعه الله تعالى إليه.
وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام.
أيضا اليهود النصارى أتباعه يدعون على أنه قتل وهذا الصليب. طيب كيف يعبدون واحد ما يكتب مات؟ كيف؟
ما بده يدافع عن نفسه.
الله حي لا يموت. إذا كان عيسى الله هو الله، الله حي لا يموت. كيف يعبدون واحد ما يكتب؟ على ما تقدم صلب بخيل. نعم.
رد ابن القيم شيخنا في قصيدته، رد ابن القيم على في قصيدته
حافظها طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وما كانت إلا فتنة لهم، أما عيسى عليه السلام فهو في السماء حي إلى الآن، وهكذا يزيد الله لأعدائه جزاء لهم على كيدهم لأوليائه، فيمكر بهم جزاء لهم على مكرهم لأوليائه. ولما اجتمعت قريش ليروا في النبي صلى الله عليه وسلم رأيا حسب زعمهم، عند ذلك حبذ إبليس الذي حضر جلسة على صورة شيخ من أهل نجد ما قاله أبو جهل، وهو أن يختاروا 12 شابا كل واحد منهم يعطى سيفا صارما، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ويعجز بنو هاشم.
شو الشابة كيف يوسوس لهم يجيب لهم أفكار يعني جهنمية كما يقال
ويعجز بنو هاشم عن قتالهم فيربون بالعقد وهي الدية، ففعلوا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس خارج ببابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، فألقى الله تعالى النوم عليهم جميعا وخرج من بينهم. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من تراب فوزعه على رؤوسهم وسار، ولما جاءوا إلى الغار أعمى الله أبصارهم عنه.
هذه آية تدل على قدرة الله.
والمهم أن ما
الله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس، يعني الله تعالى عصم الأنبياء من القتل ومن الإيذاء ويدهم بالمعجزات. نعم.
لكن من الأنبياء من قتلوا
يعني في العموم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمهم أن ما ذكره الله عز وجل عن نفسه من المكر بأعدائه إنما يفعله الله جل وعلا على سبيل المقابلة والانتصار لأوليائه. وقد قدمنا أن أسماء الله حسنى، فلا يطلق على الله إلا ما جمع صفة الكمال، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يطلق على الله، فلا يجوز أن نطلق على الله اسم ماكر من المكر، ولا اسم خادع من الخداع، ولا كائب من الكيد، لأن هذه الصفة إذا انفردت فهي تكون صفة نقص وليست صفة كمال، وإنما تكون صفة كمال إذا ذكرت على سبيل المقابلة، حين يبدأ أعداء الله وأعداء أوليائه بالمكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك، فيكيدهم الله عز وجل ويمكر بهم جزاء لهم على ما فعلوا. وفيما ضربنا من الأمثلة كفاية لبيان ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
يا أحمد
القهوة المغرب إن شاء الله.
خلى واحد غيرك يشتغل على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى مفتي الجنوب في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تحريف.
لما تقرا كلام أهل السنة ترتاح نفسك، لما تقرا كلام أهل البدع يضيق صدرك. لما أهل السنة عليه نور، كلام أهل البدع عليه ظلمة.
قال رحمه الله تعالى ومن غير تكييف ولا تمثيل أي تشبيه، فمن يؤولون الوجه بالذات مخطئون، ومن يعطلون هذه الصفة أو يحركونها مخطئون، وكذلك يمثلونها أو يكيفونها فهؤلاء أيضا مخطئون. والحق إثباتها أي إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات فإنا نثبت له صفات لا تشبه الصفات. وقد سبق أن مثلنا بالحياة أي أن الله يوصف بالحي والعبد يوصف بأنه حي، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا وصفنا الله بأنه حي فإن حياته لا تشبه حياة المخلوقين، إذ إن حياة المخلوقين
إذ إن
حياة المخلوقين مبسوطة بعدم ومتبوع إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء، وبقاؤها يتوقف على بقاء الموجب لها سواء بسبب كالأكل والشرب والنوم في حق البشر أو بغير سبب كالملائكة الذين خلقهم الله فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ومع ذلك يبقون أحياء حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يموت منها الناس فيموتون. والمهم أن حياة الملائكة سبقت بعدم وأتبعت بفناء، ثم بعد ذلك يحييهم الله عز وجل حين يحيي بني آدم وغيره من المخلوقات، وأن هناك فرقا بين الحي الذي لا يموت والحي الذي يموت، وكل منهما يقال له حي. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق إذا أثبت الله لنفسه وجها لا يجري عليه الهلاك، فنحن نثبت له ذلك إيمانا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إثبات اليدين
لله شاهد أن صفات الله تعالى سواء كان فعلية أو ذاتية نثبتها على معناها عند العرب لا نفوض المعنى، فاليد والوجه معروف لكن لا نشبهها بصفات المخلوق، ولكن لا نعلم كيفية الوجه ولا نعرف كيفية نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ولا نعرف كيفية اليدين ولا. فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، المعنى معروف ما يحتاج إلى بيانه.
أحسن الله عليكم.
فأهل البدع يفوضون إيش المعنى، يعني يغيرون المعنى عن المعنى الحقيقي.
قال رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشيخ أحمد بن حزم رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما إثبات اليدين لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من دون تحريف ولا تمثيل أي تجسيم ولا تعطيل ولا تكييف، بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء، وبأنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإنا نثبتها بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكننا نكل كيفيتها إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن نخوض في الكيفية، بل إن الكيفية عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخوض فيها، ولكن يفوض علمها إلى الله عز وجل. ثم إن اليد
والكيفية علم الكيفية لا علم المعنى. كيفية صفة صفة الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن اليد والوجه والكف والأصابع والرجل والقدم والساق كل هذه صفات ذاتية
لا تنفك عن الله عز وجل. نعم.
نقل تعليقا.
والله ما ترى
تعليقا. قلتم حفظكم الله ورعاكم، وهي التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا ولا تتعلق بالمشيئة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هناك صفات فعلية. قلتم حفظكم الله ورعاكم وهي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وهناك صفات فعلية كالاستواء والنزول والخلق والإتيان والمجيء، وهناك صفات فعلية ذاتية كالرضا والغضب والمحبة والصدق والكلام وما إلى ذلك. فلا يجوز أن يشبه الله بصفات خلقه، ولا أن نعطلها عن معناها وقد تقدم لنا قول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قلتم حفظكم الله ورعاكم في مجموع الفتاوى لابن الشاطبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان صبر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآيات: إثبات أن لله عينين، وهذه من الصفات الذاتية التي يجب إبرارها كما جاءت، والإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكما سبق أن قلنا إن كيفية صفات الله عز وجل يجب تفويضها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن أن لله عينين، ولكن نقول نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل تشبيه ولا تحريف تأويل ولا تعطيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال بأنه أعور: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها علبة طافية. والعور هو خراب إحدى العينين أو ذهاب نورها. أما كونه جاء في هذه الآيات بالجمع والإفراد، فإن لغة العربي جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهر أو مظهر والأحسن جمعه مشاكلة للفظ كقوله سبحانه وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمع كقوله فقد سقط قلوبكما وإنما هما قلبان. فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذ بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. انتهى ما أفاد به الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على شرح العقيدة الواسطية
طبعا مكتبة المعارف. شفنا هل التمثيل والتشبيه نفس الشيء؟ التشبيه والتمثيل نفس
الشيء؟ أنا بالنسبة لي أرى نفسها التشبيه والتمثيل نفسها.
لأنك جعلتها في القوسين لكن
الشيخ أحمد أحيانا يقول غير تشبيه ولا تمثيل.
أيوه ولا تمثيل.
أيوه نفس الشيء.
يفرقون بعض
المشايخ. ما أدري والله هل في فرق يعني ما أدري.
أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله
مثل التحريف والتأويل. التحريف بمعنى التأويل، التأويل بمعنى التحريف، يكتفى بواحد منها. خلوه مفتوح، خلوه مفتوح حتى مفتوح.
صفات السمع والبصر لله تعالى.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
راح أسألك من دوها عم أنت ترى خاص منك أنت
من؟
أنت خاص منك أنت ترفع صوتك
تمام. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله
في صدق
وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أقول في هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله. وإذا كانت امرأة أوس بن الصامت قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة واشتكت إليه حالها وحال زوجها وتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولا عجب فالأمر أعظم من ذلك. وإذا كان الله يعلم وسواس النفوس وخطرات القلوب فمن باب أولى أن يسمع خفي القول وظاهره. وإن من الشبه التي
قوله تعالى يعلم السر وأخفى. أخفى من السر هو الذي لم يتحدث به الإنسان يعلمه الله. كيف تحدثت به في نفسك؟ يعني من باب أولى.
نعم. قال رحمه الله تعالى وإن من الشبه التي يلقيها أصحاب البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم يزعمون بأن في إثبات السمع والبصر لله مشابهة أو تشبيها له بالمخلوقين. أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات. قلتم حفظكم الله ورعاكم وهي صفات الذات الفعلية التي يسميها المتكلمون صفات المعاني والعلم والقدرة، والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. قال انظر قلتم
هذه الصفات السبع عند الأشاعرة التي اثبتها العدل، فأثبتوها لله تعالى. وما بقية الصفات أولها وأنكرها صفات الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الله تعالى وأول الباب وأول الباب.
ما دليلهم على إثبات السبعة؟
سألهم لأن يقول لأن العقل أثبتها.
قال الشيخ عبد الله تعالى أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات وأول الباقي، وأما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على وجه لائق بجلال الله، ويفوضون كيفية لله عز وجل، وأن إلها لا يسمع ولا وأن إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتصف بصفات الكمال، فإنه لا يصلح للألوهية. وإذا كان المخلوق لا يسمع فإن ذلك يكون نقصا فيه،
لأنه يشبه صفات الله بصفات خلقه. فالإنسان لما يكون لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ما كان الإنسان هذا. فكانوا يقولون الله عز وجل إذا كما اتصف بهذه الصفات يعني ما كانوا إله، شبهوا بالمخلوق.
لكن يقولون بالصفات
فقاسوا صفات المخلوق على الخالق.
هم يثبتون السمع والبصر.
يقول لك لأن هذه إذا ما توفرت في الإنسان يسمى إنسان، فلا يسمى إله إلا إذا توفرت في صفات الإنسان. السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة هذه كلها صفات يعني الإله، وهي صفات الإنسان بمعنى أنهم شبهوا الله بخلقه.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى
بعد اليدين، طيب بعد اليدين والقدمين والعينين كيف يكرون كيف يثبتون تلك الصفات ويثبتون الباقي؟
الجنون فنون.
الله المستعان. بس الإنسان لما يتبع هواه ويتبع يعني المشايخ الضلال يضل، لكن لما يتبع الدليل يمشي على هدى من الله.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى فإن ذلك يكون نقصا فيه وعيبا في حقه، فكذلك من لا يبصر. وإن الواجب على المسلمين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على وجه الكمال اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، أي أخبر الله بأنه سمع كلامهم. وكذلك سائر الآيات يخبر الله عز وجل فيها بأنه يرى ويسمع ما يقوله الناس وما يعملونه وما يتقلبون فيه من أعمال. وبالله التوفيق إثبات المكر والكيف على ما يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال، المحال في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر عندها. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى قلت ومكر الله استدراجه أيضا. قال رحمه الله تعالى وأقول إن هذه الصفات لا يجوز أن تطلق على الله إلا على سبيل المقابلة.
لا يقال ماكر، لا يقال مخادع، لا يقال كذا، بل يؤتى بما يطيب يقابلها.
فإذا سلك أعداء الله وأعداء أوليائه طريقة المكر والخداع والكيد لدعوة الله ولأوليائه فإن الله عز وجل يجازيهم بأشد من مكرهم وأعمق من كيدهم. ولنتفكر كيف جعل الله عز وجل النار التي تعب النمرود ومملكته التي تعب النمرود ومملكته في إيقادها. فأولا بنوا لها سورا عظيما حتى لا تصل إليهم. ثانيا ملأوا هذا السور بالحطب. ثالثا أبرموا فيه النيران. رابعا رموا إبراهيم عليه السلام فيها من أجل أنه كسر أصنامهم، فعلوا به ذلك انتصارا لأصنامهم. فقال الله عز وجل لتلك النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي نهاية المطاف خرج إبراهيم عليه السلام مرفوع الرأس، لم تحرق النار إلا الحبر الذي أوثق به وفي قدرة الله عجائبه. ولما كان فرعون عدو الله وكان يقتل أبناء بني إسرائيل لأنه قال له كهنته يولد غلام من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأراد الله عز وجل أن ينفق على هذا الغلام أو أن يتربى في بيته
تربى لأنه احتاجت
امرأته إلى يعني إلى إسم
لا تخلوه ولد
إيه. إنه ما كان يولد لها ولد فاتخلته ابن لها. وأراد الله تعالى أن يحتاج إلى أمه إلى مرضعة هذا موسى عليه السلام، فأبى جميع المراضع إلا أمه قبلها. فسبحان الله آية من آيات الله. فالشاهد أنه تربى في أحضان فرعون الطاغية. سبحان الله.
أحسن الله عليكم. وأن يتربى في بيته وعلى فراشه، فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في البحر.
كان ولد في السنة ليقتل فيها الأولاد. قالوا لما كان يقتل كل سنة الأولاد كلما حصل مولود ذكر يقتل حتى لا يكون سبب من أسباب أخذ ملكه فرعون. فقالوا له من ينصرك ويجاهد معك إذا كانت كل سنة كلما وجدت المولود تقتله، من بعدين يقع في الجيش حقك وينفع عن ملكك؟ إذا نشير عليك بشر أن سنة تقتل الذكور وسنة تتركها. فأراد الله أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الذكور، ما ولد في السنة اللي ما فيه ما يقتل فيها الذكور. سبحان الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت.
ولا لو كان في ولد في السنة اللي ما يقتل كان ما وضعني في التابوت في الصندوق.
أحسن الله عليكم. فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في البحر، وأنفذ الله مراده فيه وأنفق عليه حتى أعطى أمه الأجر
يعني أنفق عليه فرعون وهو يسمون أسباب زوال ملكه، وأعطى أمه أجرة الرضاع أم موسى. ايوه حدي
لا احسن الله عليكم. قال حتى
انا طبعا عندي خطه بجمعه تحدثت عن قصه فرعون، قصه موسى وقصه عيسى وقصه الانبياء السابقين اللي برجع لها رجعتها
عندك خطه
شيخ. في أحد الخطباء سوى خطبة عن موسى وفرعون،
إيه؟
رد عليه واحد مصري بعد الصلاة قال له ما لقيته يا فرعون؟ فين أبو جهل؟ فين أبو لهب؟
هذا عنده في مصر فرعون مصر
الخطبة اللي بعدها تكلم عن أبو جهل في النهاية وقال أبو جهل فرعون هذا الأمة قال برضك أنت في فرعون
لكن طالعين قومية الفرعون ونحن فرعون ومفرعون يكبر الموضوع هذا في مصر
الله المستعان كل ملك من ملوك مصر سمى فرعون وكل ما اسم الله ملك من ملوك
روم
تتبع من كل بلد لها لها لقب
روم قيصر
نعم أحبش نجاش
أخرت الأمة
طيب تفضل
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى حتى أعطى أمه الأجرة على رضاعته له وشب موسى في بيت فرعون وعلى فراشه وجاء بالرسالة بعد أن قتل من القبط رجلا وفر منهم إلى بلاد مدين ثم رجع مؤيدا بآيات الله ومع ذلك لم يؤمن فرعون ولم يفق
لم يؤمن بقدرة الله وأن الله تعالى نجى موسى من بين يديه يعني مع قدرته على قتله
نعم. قال ولم يفق إلى رشده فدعه موسى ومكث زمنا طويلا وكلما جاءت آية من الآيات التي أرسلها الله عليهم كالطوفان والضفادع والجراد والقمل والرجز فزعوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وأخيرا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل فسار بهم حتى بلغ البحر فحجزهم البحر حتى أقبل فرعون بحده وحديده وهناك خاف بنو إسرائيل من فرعون وقومه لكثرتهم وقوتهم فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر فضرب البحر فانفتحت فيه 12 طريقا يبسا وسلك كل سبط منهم في طريقهم الخاص وجاء فرعون يقدم قوم فأدخله الله البحر راغما ولعلهم قد عرفوا أن هذه آية من الله لإهلاكهم ولكنهم لم يستطيعوا الإحجام لأن فرعون إمامه قد دخل مرغما حيث كان المهر الذي هو عليه يسير بقوة فدخلوا فلما خرج بنو إسرائيل كلهم ودخل الأقباط فيه كلهم أمر الله البحر فالتأم عليهم وهكذا اليهود لما كادوا لعيسى عليه السلام رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحد الحواريين فقتلوه
قال من يقول ومن يكون يعني تبرع منكم يعني أتباع الحواريين يكون شبهي وله الجنة يأتوا اليهود يقتلوه فيكون في الجنة فتبرع واحد من الحواريين وكان شبهه فأجاء اليهود قتلوه يحسبون انه قتلوه وهم عيسى عليه السلام بل رفع الله تعالى اليه
نعم احسن الله اليكم وظنوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام
ايضا اليهود النصارى اتباعه يدعون على انه قتل وهذا الصليب طيب كيف يعبدون واحد مات كيف
ما
الله حي لا يموت إذا كان عيسى الله هو الله هو حي لا يموت كيف يعبدون واحد ما على ما تقدم صلب قتل نعم
رد ابن القيم شيخنا في قصيدته رد ابن القيم أنا في قصيدتي
حافظها طيب تفضل
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى
وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما كانت إلا فتنة لهم. أما عيسى عليه السلام فهو في السماء حي إلى الآن، وهكذا يزيد الله لأعدائه جزاء لهم على كيدهم لأوليائه، فيمكر بهم جزاء لهم على مكرهم لأوليائه. ولما اجتمعت قريش ليروا في النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم حسب زعمهم، عند ذلك حبذ إبليس الذي حضر جلسة على صورة شيخ من أهل نجد ما قاله أبو جهل، وهو أن يختاروا 12 شابا كل واحد منهم يعطى سيفا صارما، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ويعجز بنو هاشم.
شوف الشاب كيف يوسوس لهم، يجيب لهم أفكار يعني جهنمية كما يقال يعني.
ويعجز بنو هاشم عن قتالهم فيربون بالعقد وهي الدية، ففعلوا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس خارج ببابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، فألقى الله تعالى النوم عليهم جميعا وخرج من بينهم. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من تراب فوزعه على رؤوسهم وسار، ولما جاءوا إلى الغار أعمى الله أبصارهم عنه.
هذه آية تدل على قدرة الله.
والمهم أن ما
الله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس، يعني الله تعالى عصم الأنبياء من القتل ومن الإيذاء ويدهم بالمعجزات. نعم.
في الأنبياء من قتلوا
يعني في العموم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمهم أن ما ذكره الله عز وجل عن نفسه من المكر بأعدائه إنما يفعله الله جل وعلا على سبيل المقابلة والانتصار لأوليائه. وقد قدمنا أن أسماء الله حسنى، فلا يطلق على الله إلا ما جمع صفة الكمال، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يطلق على الله، فلا يجوز أن نطلق على الله اسم ماكر من المكر، ولا اسم خادع من الخداع، ولا كائد من الكيد، لأن هذه الصفة إذا انفردت فهي تكون صفة نقص وليست صفة كمال، وإنما تكون صفة كمال إذا ذكرت على سبيل المقابلة، حين يبدأ أعداء الله وأعداء أوليائه بالمكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك، فيكيدهم الله عز وجل ويمكر بهم جزاء لهم على ما فعلوا. وفيما ضربنا من الأمثلة كفاية لبيان ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وسلم يا أحمد.
القهوة المغرب إن شاء الله.